أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإدراك واللغة، فتحدثنا عن نظرية بافلوف. نظرية بافلوف هكذا في البداية يوجد انعكاس طبيعي، ردة فعل طبيعي، وهذا هو نفس الكائن الحي متوفرة به هذه الخاصية، أنه أي ظاهرة تجي يصير عندها ردة فعل، وهي ردة فعل طبيعية فطرية بالخلقة يعني موجود. وهناك نظامان إشاريان، النظام الأول هو نظام المنعكس الشرطي، يعني يصير به انعكاس ردة فعل، يقول هذا المنعكس الشرطي. المنعكس الطبيعي ردة الفعل الطبيعي هذا المسؤول عنه، يقول ما تحت اللحاء من المخ، منطقة ما تحت اللحاء من المخ، يعني يبدو أنه شلون فوق القشرة، هاي هي المسؤولة عن هاي المنبهات، شكو شيء ترد، هاي منبهات طبيعية. يقول بينما المنعكسات الشرطية، يعني هاي اللي يصير بها اقتران وتصير ردة فعل، مثلا جرس، صوت الجرس، بس يسمع صوت الجرس يصير بردة فعل، هذا نسميه منعكس شرطي. المنعكس الشرطي المسؤول عليه هو الفصان الكرويان في الدماغ. يقول هذا النظام الإشاري الأول. النظام الإشاري الثاني المسؤول علي، هذا موجود فقط عند الإنسان لأن يصير عدة حالات تجريد وغيره، هو يسميها طور أعلى، هو يسميها يعني حالة من التجريد. طبعا هاي حالة من التجريد وطور أعلى وغيره لا يمكن تفسيرها وفق التفسير المادي أبدا، التعميم وغيره لا يمكن تفسيرها ماديا، بس يقول هو من المسؤول علي الفصان الأماميان يقول ولهذا تجدهم إذا متابعين التقارير العلمية يقولون مثلا في بعض الحيوانات هي ضامرة، هاي الفصان الأماميان ضامرات، بينما عند الإنسان لا مو ضامرة كبيرة. فقالوا إذن الفارق بين الإنسان وبين بقية الحيوانات أن الإنسان عنده هذا الدماغ، هاي الفصين الأماميين هو اللي يميز عن بقية الحيوانات، فيقول بها. طبعا هنا هذا حد تنتهي نظرية بافلوف، هنا بعد تيجي يجوني يفسرون بها الإدراك. خلينا نجي نقرأ. نظام الإشارة الثاني اللغة، على ضوءها تستقر اللغة الإنسانية البشرية. أما النظام الإشارة الأول هو هاي الانعكاسات اللي تصير حتى عند الحيوانات، بحيث أنه إذا يقترن الصوت وياه فبعد ما ينضرب بس يصيح له، أو بدل ما تطي أكل بس تدق جرس مثلا مباشرة يصير لعابة، هذا منعكس شرطي. هذا نظام إشاري أول مشترك بين الإنسان والحيوان. نظام الإشاري الثاني بس عند الإنسان اللي هو اللغة. الحالة الأولى اللي هي يعني عندي ثلاث حالات، منعكس طبيعي، هاي مو نظام إشاري. النظام الإشاري الأول عند الإنسان والحيوان، النظام الإشاري الثاني بس عند الإنسان، التجريد واللغة، واللغة ما يستقر نظامها إلا عند النظام الإشاري الثاني. أما النظام الإشاري الأول مجرد اقترانات حسية، صح مرات يقترن صوت الماء مع السائل هذا، بس هذا اقتران كاقتران حسي، هذا بالنظام الإشاري الأول، وهذا خاص مش من شامل للإنسان والحيوان، لكن كتكوين نظام لغوي هذا يراد له قضية أعقد، يعني دماغ أعقد، فلهذا يفترض أن هناك انفصان ذني الأماميان هم المسؤولين عن هذا يعني عن هذا النظام الإشاري الثاني. هاي نظرية بافلوف. هنا طبعا ما مصورها بشكل واضح، أنا خلنا نقرأ شوف، مو كلش واضح العبارة، مو مثل الترتيب اللي هسه أنا ذكرته. قال وفيما يلي نتعرض لنقطة خلاف أخرى مع الماديين، تتمثل في مدى العلاقة، علاقة الإدراك والشعور بالظروف المادية الخارجية. فقد ذهب بعض الماديين إلى أن الأفكار تتطور تبعاً لتطور الظروف الاجتماعية والمادية، وشيدوا على هذا الرأي أو هذا الرأي على أساس الفعل المنعكس الشرطي الذي اكتشفه بافلوف، وبيان ذلك أن بافلوف استطاع أن يبرهن بالتجربة على أنه إذا اقترن شيء معين بمنبه طبيعي مثل الأكل اكتسب فعاليته وأحدث نفس الاستجابة التي يحدثها المنبه الطبيعي. شوف يقول اكتسب فعاليته، يعني بدل ما الطعام فعالية الطعام شنو؟ سيلان اللعاب. من اللي اكتسب فعاليته؟ صوت الجرس، لأنه اقترن ويا من؟ ويا الطعام. يقول إذا اقترن صوت الجرس مع الطعام اكتسب فعاليته، هاي العبارة، وأحدث صوت الجرس نفس الاستجابة التي يحدثها الطعام اللي هو المنبه الطبيعي. فتقديم الطعام للكلب منبه طبيعي له استجابة طبيعية هي سيلان لعاب الكلب عند رؤيته إناء الطعام. وقد لاحظ بافلوف ذلك فأخذ يدق جرسا عند تقديم الطعام للكلب، وكرر ذلك عدة مرات ثم أخذ يدق الجرس دون تقديم الطعام، فوجد أن لعاب الكلب يسيل، فاستنتج من ذلك أن دق الجرس إنما أصبح يحدث نفس الاستجابة التي كان المنبه الطبيعي يحدثها بسبب اقترانه واشتراطه به عدة مرات. اشتراطه يعني شرط، يعني أكو ربط بينات، قال عدة مرات. وأطلق على دق الجرس اسم المنبه الشرطي، وأطلق على إفراز اللعاب استجابة شرطية، يعني منعكس، استجابة منعكس يسمونه منعكس شرطي بعد. وقد افترض بافلوف لأجل ذلك نظامين إشاريين. النظام الإشاري الأول، شوف هنا شوية إرادة لدقة، النظام الإشاري الأول هو مو هذا المنعكسات الطبيعية، المنعكسات الطبيعية هذا قانون تكويني منبه فطري. النظام الإشاري الأول اللي يصير منعكس الأول هذا اللي موجود عند الإنسان والحيوان، والنظام الإشاري الثاني هذا فقط للإنسان. المهم هنا النظام الإشاري الذي يتكون من مجموعة منبهات طبيعية هنا جعله هو النظام الإشاري الأول. طبعا هذا كلام واضح مبين سيد عمار بكتاب فلسفة اللغة موضح بشكل، وأيضا
فلسفة
اللغة يعني إدراك اللغة، جاي نحكي عن اللغة، جاي هاي اللغة حاولوا يفسرون بها شنو؟ يفسرون بها الإدراك والتفكير. ومدارس أساساً لا زالت يعني تطرح رأيها بأنه هذا التفكير هو شنو؟ هاي العقدة، هذا التفكير والإدراك المعرفي الوعي، ما هو وعي الإنسان؟ شلون نقدر نرجع وعي الإنسان إلى أساسيات؟ شنو أساسيات؟ هل هي تفاعلات؟ هل هي أعصاب شغلات أعصاب؟ هل هي لغة وإجت تكدست في ذهن الإنسان؟ ثم يجي الكلام زين. قال هذا ملخص نظرية لنظرية بافلوف التي استفادت منها. ها طبعا النظام الإشاري الثاني مشتمل على الألفاظ والأدوات اللغوية بوصفها منبهات ثانوية أشرطت بمنبهات النظام الإشاري الأول، فأصبح بذلك قادرة على إثارة استجابات شرطية معينة، لأنه اللغة صارت، شوف صارت بدل ما أقول أجيب المال أجيب، صرت أقول مال باعلي. أنت شلون تانوي الآن جبت قلم، هذا منبه شنو؟ طبيعي صارت في ذهنك صورة المن للقلم، هذا المعنى اللي صار في ذهنك. الآن شو اسوي؟ كلمة الماء صرت استحضر بها الصورة اللي موجودة في ذهنك، فأنا أقول ما استحضرت بها الصورة اللي موجودة في ذهنك، فلأنه صار قرن اقتران بين من بين بين الماء وهذا المعنى اللي هو المعنى الماء، فصار إذا قلت مثلاً ماء يستعذب هذا. طبعاً مو الماء الحسي هذا المشخص، وإنما ماء طبيعي الماء لازم تجري، لازم تجري بحيث يصير طبيعي الماء. قال استفادت منها المدرسة السلوكية، مدرسة السلوكية بها واتسون، بها سيجنر، بها فيوجستي، بها طبعاً مشمول بياجه وياهم أو وياهم، بس نظرياتهم أثرت أن الإدراك عبارة عن هذه اللغة، عبارة عن أفعال سلوك خارجي وين يتجسد في الذهن. فلهذا شو يقولون؟ يقولون بأنه طبعاً بياجه كان يقول هكذا، هو لاحظ أولاده وشافهم أنه يتكلمون وهم صغار يتكلمون وحدهم، وهذا الطفل دائما من يلعب يحكي وحده، بس من يوصل عمره 7 سنوات مثلا هذا الكلام الخارجي ينتهي. ففيوجستي قال بأنه فيوجستي أو بعد أكو زيادة الاسم أخذ هذا، يقول لا يبقى هذا الكلام داخلي مستمر، يتحول هذا الكلام الخارجي إلى كلام داخلي. فالوعي الداخلي إنما هو كلام. واتسون يقول أساساً أنت تقدر تباوع على شخص من يفكر جاي يتحرك، يعني جاي يحكي. فإذن اللغة موجودة في داخل الإنسان طبعاً. أما الكلام فهو ما يقول بأنه الكلام الخارجي هسه اللي أنا جاي أحكي هو نفس الكلام الداخلي وجاي يطلع طباع، كأنه يطلع طباع على الخارج. لا، يقول أكو كلام داخلي ثم أبدي أصيغه بطريقة أخرى أتكلم به. وهاي الأشياء اللي يقولوها يحاولون يجدون لها يعني قرائن استقرائية، يعني يستقرون بها حالات أو غيرها. طبعا هذا رأيهم ما يعني صمت، لأنه ظهرت مدارس أخرى كانت أقوى منهم، يعني خصوصا هسه مثلا نعم شومسكي وغيره. نفس تجربة بافلوف مثلا ما تنحصر أنه تفسير المعرفة عبارة عن منعكس شرطي، أو تفسير ردة فعل الكلب مثلا على أنه منعكس شرطي أو منعكس طبيعي، وإنما يفسر كارل بوبر يفسر على أساس نوع من النظرية اللي يؤمنون بها، هي نظرية العقل الواعي، أن العقل عنده قدرة على الإيجابية والإبداع، مو سلبي فقط يتلقى من الخارج، وإنما عنده قدرة على الإبداع. هو صار عنده توقع لهذا الشيء، لما يسمع الجرس صار عنده توقع لوجود الطعام، فصار ردة فعله علي من ردة فعله، لأن العقل جاي يشتغل عنده فعالية، مو مجرد استجابة طبيعية مثل الحجرة وطوبة تضربها بالحياة ترد ردة فعل سلبية، يعني الحياة ما سوى شيء، ما تقول الحياة ضربني بالطوبة مع أنه أنت يعني هي ضربت بي ورجعت. نقول لا، نقول العقل عنده درجة من الوعي بحيث هو يتوقع، هو أنشأ هاي الحالة، ما كان مجرد انعكاس يعني حائط وانعكس به الشيء يعني أو مرآة، وإنما إلى حالة إيجابية. فنظرة بافلوف أساساً ما تحصلني 100% بهذا اللي طرحه، يعني التجارب اللي سواها ما محصورة بما ذهب إليه، يمكن أن يوجد افتراض آخر أيضاً يصح. لكن المدرسة السلوكية زعمت أن الحياة العقلية لا تعدو كونها أفعالاً منعكسة، وأن التفكير يتركب من استجابات باطنة يثيرها منبه خارجي. فكما أن إفراز اللعاب ردة فعل فيزيولوجي، يعني أعصاب ووظائف الأعصاب لمنبه شرطي هو الجرس، كذلك الفكر هو رد الفعل الفيزيولوجي لمنبه شرطي كاللغة التي أشرطت بالمنبه الطبيعي. يقول اللغة مدام انعقدت وهي الأشياء المعانيها مثل الماء، فصارت هي ردة فعلها، ردة الفعل اللي يصير هو الفكر. فإذن الفكر ليس إلا عبارة عن لغة داخلية. وقلنا بأنه هاي النظرية أساساً منتقدة، انتقدوها، انتقدوها الفلاسفة، انتقدوها الفلاسفة، و يعني اجت غيرها يعني رفضوها. مثلاً اللي ذكرته نعوم شومسكي يقول لا، أساساً هاي الأشياء مو بالخارج تجي، هو الذهن، الذهن محمل قواعد بالفطرة. شلون فطرة كانت؟ يقول هاي سماها قواعد النحو التوليدية، هي بطبيعتها تولد لغة. وهذا الرجل هو مو اعتيادي، راح درس اللغات الأصلية يعني وكيفية تكون الجملة. اللغة الهندية يسمونها كيفية أو كذا شيء، لها مصطلح خاص أنا ما أحفظ المصطلح. فدراسة لأصل اللغة. طبعا هو نفسه نعوم شومسكي يقول للأسف ما تعلمت اللغة العربية، وفاتني فاتتني يعني فوائد عظيمة بسبب عدم تعلمي للغة العربية. هاي الكلمة قالها قبل أقل من شهر، قبل كم أسبوع، أي موجود قبل كم أسبوع. زين، بس هو شنو رغم كبره وحجمه يعني مرض كبير جدا، كان يلقي محاضرات وبعده جاد في القاع المحاضرات. ذاك قبل فترة كان يلقي محاضرة ونزف من خشمة دم، خلى كلينس وبدأ يستمر بالمحاضرة أبدا ما ترك. ناس جادين. هو يهودي بالأصل، يهودي، بس هو ضد إسرائيل وضد أمريكا، ولهذا الأمريكا والإعلام الأمريكي ما منطينا مجال أبدا، ما منطينا. هو يحشون عليه أنه ليش مثلا مرة يعني يحاولون أنه يبعدوه، رغم أنه مدح حزب الله، كان مادح حزب الله في الحرب ضد إسرائيل، كان يمدح فنزا ولا في اللي هو منو رئيسه تشافيز. والمهم يعني مواقفه ضد أمريكا اللي يسميها، عنده كتاب العمسام، عنده كتاب يعني تجبر الأمريكي. أكو اصطلاح موجود تجبر الأمريكي الهيمنة، هو ضد هذا الاتجاه. زين، قال إن ولادة اللغة، هذا الماركسية يقول أخذت نظرية بافلوف، لأنه الماركسية وايد فيدها، لأنه تريد تفسر مثل ما ذكرنا أمس أن كل المظاهر الثقافية من اللغة، من الدين، من السياسة، من كل شيء، كلها تعتبرها بناء فوقي. هذا البناء الفوقي يقيم على أساس، شنو أساسه؟ الاقتصاد، العامل الاقتصادي. فإذا فسرنا العامل الاقتصادي، نقول هذا العامل الاقتصادي هو اللي ينبه، منبه لمن؟ لهذا العامل الفكري اللغوي الفكري. وبالنتيجة كل الفكر إنما هي نتاجات وضع مادي. قال وأما الماركسية فقد أخذت بنظرية بافلوف ورتبت عليها أن ولادة اللغة هي التي نقلت البشر إلى مرحلة التفكير. يقول قبل من ما كان أكو يعني لغة، كان الإنسان ما يفكر، كان الإنسان بدائي. لما ابتكر اللغة صار الإنسان يفكر، لأن الفكر استجابة لمنبه خارجي شرطي، فليس من الممكن أن توجد في ذهن الإنسان فكرة عن شيء ما لم تقم أداة اللغة بمهمة المنبه الشرطي. وهذا الكلام لا زال لليوم يقولون بأنه لو لا يمكن أصلاً، لا يوجد اثنينية في الذهن، يوجد بس لغة، لا يوجد لغة ومعنى. زين، كيف هذا اللي أثر أكثر وفاد أكثر في هذا الجانب؟ هو المدرسة الإسمية. سامعين المدرسة الإسمية؟ المدرسة الاسمية وين أخذتوها بالهل؟ إيه. هي المدرسة الاسمية شنو؟ يعني الكليات عبارة عن اسماء الفاظ، يعني مثلا انسان زيد، زين هذا انسان زيد جزئي لانه يدل على مشخص، بينما الانسان شنو؟ الانسان اسم مبهم، الاسم مبهم. طبعا هنا كلام بانه الاسم مبهم، يعني شلون يصير الكليات اذا هي كلها اسماء عباره عن اسماء، سمعنا معنى عام، واحد يصور معنى عام ومعنى شخصي، زين وفق المدرسه الاسميه شنو يقول؟ الكليات عباره عن اسم يدل على اكثر من فرد بالخارج، فهو اسم جامع لافراد متعدده، فليس الا اسم في الذهن. أي دلالته مبهمة لأنه مو مشخص، مو دال على شخص. فإذا لا يوجد شيء إلا أسماء، فهاي مدرسة اسمية، حاول تفسر ترجع الكلية إلى أسماء ألفاظ، كلها ألفاظ. فهاي المدرسة الاسمية ساهمت في هذا الباب. ولهذا مثلا أنت من تجي إلى راسل عند رأي عن غمار اللي موجود في الكلية، يقول إبهام وغمار. باركلي وجماعته اللي هم أيضا أتباع طبعا مدرسة حسية، والكليات يفسرون على أساس الأسماء. جون لوك أيضا، وهذا أثر بالأخير على فلسفة فيتجنشتين وفلسفة التحليل، قالوا هي الفلسفة أساسا هي عبارة عن الفلسفة بعمقها الكامل، مثل هذا فيتجنشتين يقول هي عبارة عن لعبة لغة. مثلا أنت تجي، يعني ده مثل مو معناته حقيقة، أنت تجي مثلا إلى الشيخ الرئيسي يقول بأنه عندنا برهان لإثبات وجود الله، اللي هو شنو؟ برهان إمكان الإمكان الما هو. إجي الصدر متهلين حللها بطريقة أخرى، جاب مفردات أخرى سماها شنو؟ سماها برهان الصديقين بطريقته، أن الوجود موجود وأصالة الوجود وشيء، يعني ألعاب بالألفاظ، واحد يتلاعب بالألفاظ. فلا يوجد فلسفة حقيقية، لا يوجد فلسفة، لا يوجد معاني، وإنما يوجد ألفاظ. حتى القضايا الأخلاقية من تجي للتحليل تجدها مثلا من واجب علينا أن نفعل نصدق، واجب علينا أن نفي بالأمانة، إذا تجي تحللها تجد أنه دخلنا لفظ وجوب بالمسألة، ماكو شيء، ماكو شيء معنى، ماكو، وإنما إحنا دخلنا لفظ، إحنا شيئنا، جعلنا الشيء شنو؟ جعلنا وجوب. فإذا هنا إجى جورج مور من بعد فيتجنشتين أو مزامن إليه، جورج مور اللي هو كان رائد للفلسفة التحليلية، كل الأشياء يحاول يحللها يرجعها إلى جذورها اللغوية. فطبعا مو كلهم يؤمنون بانه الفلسفه هي لعبه لغه، كان يقولها اكثر شيء هو المتشدد بيها منه فيتجنشتين، يقول ماكو معاني وفلسفه وغيره، وانما هي عباره عن، طبعا هو من تلامذه راسل، وراسل كان خايف عليه ان ينتحر لانه اخوه كان منتحر ووضعيته متازم، ثم خذ على فتره بالدراسه رجع صار يدرس بمدرسة وسوي له مشاكل بقرية بمنطقة بقرية، وكل ساعة سوى له مشكلة وأزمة نفسية، وبالأخير مات هو شاب، يعني ما مات عن، طبعا عنده كتاب آخر شوية خفف علي خفف هاي وطئته مال فلسفة اللغة، اللي هو يعني أن الفلسفة عبارة عن لعبة، يعني لعبة لغوية، بس أثر تأثير كبير جدا. عموما فإذا اللغة، هاي اللغة عبارة عن شنو؟ يعني عفوا المعاني، ماكو معاني، وإنما عبارة عن ذهن الإنسان ذا تجي تبحث به عبارة عن لغة. وهاي المطالب اللي تصورها فلسفية وغيرها مو فلسفية، يعني ما بيها معاني، وإنما بيها شنو؟ بيها الفاظ. طبعا إحنا علمائنا يقولون بأنه الإنسان فوق المنطق، ذا تذكرون أن الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، والشيخ الرئيس ذاكر هذا المطلب، أن هناك يعني التفكير يصير بالألفاظ، تفكير يصير بالألفاظ، لأنه ما نستحضر المعاني، نستحضر ألفاظه، فالذهن دائما يفكر بألفاظ لوجود قرن الأكيد والعلاقة بين اللفظ والمعنى. وطبعا كلهم يقولون بوجود العلاقة بين الذهن وبين اللفظ والمعنى، بس شنو تفسيرها قرن الأكيد وغيرها، هذا أشياء زين. والشيخ الفخر رازي أيضا يوضحها بشكل عبارته جدا واضحة، أنه كيف أن الإنسان يفكر بالألفاظ وكذا. عنده كتاب ما أعرف منين، أنا مرة قريته ونقلت من عنده نص جدا ممتاز يعني في بحث من البحوث اللي كاتبها قبل. فأيضا يحكي عن قضية، لكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك معاني، أصلا هي المعاني، أصلا هو قدرة الإنسان على التفكير والمعاني هو اللي جعل ماذا؟ جعل قضية اللغة. أصلا اللغة بدون فرض عقل، بدون فرض تعميم وعقل، لا يمكن أن تنعقد لغة من اللغات، لا يمكن أن تتم هذه اللغة من اللغات. ولهذا مثلا كتاب فلسفة اللغة سيلفيان أورو، أنا واحد اسمه قريبا، عنده كتاب فلسفة اللغة، هواي كتاب حلو، هواي كتاب مرتب. أيضا يتحدث يقول التعميم، فكرة أي فكر، أي نظام، مثل النظام اللغوي من دون عقل، من دون كليات، من دون، إذا نرجع إلى تعبير علمائنا أن العلاقة الوضعية هي عبارة عن طبيعي المعنى مع طبيعي اللفظ، علاقة مع طبيعي المعنى. شلون طبيعي المعنى؟ كلامي صعب؟ خارج تغطية؟
لا احنا
خارج صدق؟ زين. فالآن هسه من أربع أقول ماي، هاي كلمة ماي متفقة وهذا المعنى؟ خوف. بس هاي لو كل ماي وكل معنى، ها، ولهذا طبيعي، لأنه أنا إذا صار الاقتران بس مجرد بين لفظة الماي هاي ومعنى الماي هذا، ما راح يصير لغة. ولا إذا أجيك باكر أقول لك جيب الماي، يا مان، لأن هاي لفظة جديدة غير ذيك اللفظة اللي لفظتها أمس، والمعنى الخاص مال أمس راح. أما إذا أنت صار بالك ماء، يعني ماء، هاي لفظة ماء يعني تنطبق على مطلق الماء، ويتبادر إلى ذهنك، يعني صارت لغة، أقدر أتواصل وياك، أقدر أحكي وياك. كل كلمة من هذه الكلمات، كل كلمة من هذه الكلمات لازم تكون بها عموم، من دون فرض التعميم، من دون فرض وجود نظام عقلي، من دون وجود فرض عقل ومعنى وتعميم، لا يمكن أن تتم اللغة، النظام اللغوي لا يمكن أن يتم. واضحة؟ زين، بعدها نمشي. قال إن الماركسية رتبت أمرين، إن ولادة اللغة هي اللي نقلت البشرية، أن الشعور والفكر يتطور بتطور الظروف الخارجية. فإذا كل ما تطورت الظروف الخارجية راح يتطور الفكر وراح يتطور الشعور، والمفروض هم تتطور اللغة. اللي هذا اللي رفضه ستالين، قال وين شو اللغة الروسية نفسها؟ قال لأنه حصيلة الأعمال المنعكسة الشرطية التي تثيرها المنبهات الخارجية. على كلامهم لازم اللغة هم أيضا تتبدل. بس بعدين كل العلماء اللي كتبوا بهالمجال هذا وقدموا رسالتهم الى 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 ستالين، هو ستالين جرد قلم، قال لهم شنو هذا؟ راحت هاي النظريه اللي كتبوها. لان بعد ستالين قال، ونلاحظ على ذلك ان السلوكيه في رايها القائل ان الفكر استجابه شرطيه تنزع القدره على الكشف عن الواقع والقيمة الموضوعية، لأن لا عن سائر الأفكار فحسب، بل حتى عن نظريتهم كيف يمكن أن يكتشف بعد إذا كان ردة فعل؟ كيف يمكن أن يكون كاشف هذا الذهن؟ كيف يمكن أن يكون كاشف؟ الكاشفية شلون تصير؟ اللغة، إذا افترضنا أن الفكر عبارة عن لغة، هاي اللغة شلون تكون كاشفة وأمينة في نقل الواقع الموجود بالخارج؟ قال لأن تفسير السلوكي للفكر له أثر خطير في نظرية المعرفة ومدى قدرتها على استكشاف الواقع، فإن المعرفة لا تعدو بتفسير السلوكي كونها استجابة حتمية لمنبه شرطي، كإفراز اللعاب من الفم. هسه بالله هذا إفراز اللعاب يكون كاشف عن الأكل، بأي طريقة يكون كاشف عن الأكل؟ ما يمكن أن يكون كاشف عن الأكل ولا حاكي عن الأكل، وليست نتيجة للاستدلال والبرهان، هاي طريقتهم. ثم هي طريقتهم اللي خل نفترض أن السلوكية هم صارت عندهم حالات فصارت عندهم نظرية اسمها السلوكية، فشنو قيمة النظرية السلوكية؟ قال ومن هنا تصبح كل معرفة تعبيرا عن وجود منبه شرطي لها، لا عن وجود مضمون، عن وجود مضمونها في الواقع الخارجي. والفكرة السلوكية نفسها لا تشهد عن هذه القاعدة العامة في تأثرها بالتفسير السلوكي وسقوط قيمتها. ثانيا أن اللغة لا يمكن أن تكون أساسا لوجود الفكر لدى الإنسان، لا شك أن أدوات اللغة لم تشترط بمعانيها بصورة طبيعية، لأن اللغة مو منبه طبيعي، وإنما بعد القرن الأكيد، بعد المقارنة والقرن، من اللي عقد لازمك وعي وعقل كاقتران عدة من الأصوات والأحداث بمنبهات طبيعية، وإنما تم إشراط اللغة، يعني عقدها خلال عملية مقصودة اجتماعيا، لازم الناس يعني يعيشون حالة من الحياة الاجتماعية. خلي هذا الدرس نكمله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.